وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أشرف الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل المدرس بالحرمين الشريفين. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بكم، الله يبارك فيك، يبارك في قناة زاد، في كل من سعى إلى هذا البرنامج العلمي الفقهي. إن شاء الله سبحانه يجزي الجميع خير الجزاء منه وكرم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نبدأ وياكم في قراءة المتن. قال الشيخ السعدي رحمه الله: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأله سبحانه وتعالى يبارك في هذا اللقاء، كما أسأله سبحانه وتعالى الإعانة وأن يمدنا بحوله وقوته، إنه جواد كريم. وسوف يكون التعليق على القواعد والأصول الجامعة، القواعد والأصول وهي 60 قاعدة، وسوف يكون تعليقا ميسرا بما يقتضيه الوقت ويتيسر الكلام عليه بإذنه وتيسيره سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة، إلى آخر القاعدة. المعنى أن المسائل أربع: ما كان مصلحته خالصة أو راجحة، أو كانت مفسدته خالصة أو راجحة، فهذه هي مدار أحكام الشريعة، وعليها ترجع أحكام الشريعة إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وهذا أجمع عليه العلماء، منها علم من قال إن الشريعة ترجع إلى تحصيل المصالح حسب، وقالوا إن في ضمنها درء المفاسد. فالمصالح الخالصة كالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ورجاؤه، وما جاء من التوكل عليه سبحانه وتعالى، التوكل عليه والاستعانة به، هذه مصالح خالصة. وهنالك مصالح راجحة، وقد يكون فيها شيء مما يحصل فيه شيء من المشقة، وربما شيء من المفسدة المنغمرة في المصلحة، كالجهاد في سبيل الله، كما قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهو فيه مصالح عظيمة، لكن فيه يحصل فيه تلف النفوس، لكن هذا كله ينغمر في مصلحة كونه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك المفاسد الخالصة وهي ضد التوحيد كالشرك، وكذلك السحر على الصحيح، فإنه مفسدة خالصة وليس فيه أي مصلحة. وكذلك المفاسد الراجحة مثل الميسر والخمر، الميسر والخمر كذلك هو من المفاسد الراجحة، ولهذا بين سبحانه وتعالى ذلك، وأن هذه المفاسد وهذه المنافع فإنها منغمرة في مفاسدها. وهذه هي المسائل الأربع في هذا الباب، وإليها ترجع أحكام الشريعة، وإليها ترجع أحكام الشريعة. وهذا القدر له تفاصيل كثيرة، لكن لعله يأتي إن شاء الله في قواعد أخرى بيان لذلك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد.
القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل والأحكام المقاصد. وهذه في الحقيقة كالفرع عما قبلها من جهة أن المقاصد في الشريعة هي الأمور المرادة، والوسائل طرق إليها، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة المحرم محرم. فالوسيلة هو الطريق إلى الواجب، مثل الوسيلة إلى السعي بما أوجب الله سبحانه وتعالى، مثل السعي إلى الحج لمن كان مستطيعا، وكذلك السعي إلى الصلاة في المساجد جماعة على الرجال الذين هم غير معذورون، كذلك واجبة. والوسائل الأحكام المقاصد، كذلك الوسيلة مستحبة، مثل كونه يقصد أمرا مستحبا كزيارة مريض لا تتعين زيارته، زيارة أخ له في الله، وكذلك ما يتعلق بالسعي إلى المساكين والمحتاجين في إطعامهم، وهذا أيضا من الوسائل المستحبة. والمعنى أنك تقصد الصدقة، فالصدقة مقصودة لذاتها، الوسيلة إليها مستحبة. ولهذا إذا أردت الصدقة على المسكين إحسان إليه، لا يحسن مثلا أن تدعوه حتى يأخذ صدقته أو عاته، بل سعيك أمر مستحب لأنها وسيلة إلى مستحب. وكذلك الطرق إلى المحرمات محرمة، مثل من يسعى في المعاصي، في الزنا والخمر وما أشبه ذلك من المعاصي محرمة، السعي إليها أمر محرم، السعي إليها أمر محرم. فالوسائل لها أحكام ومقاصد، وكمن ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا المستحب. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل.
نعم، المشقة تجلب التيسير، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه قاعدة مجمع عليها، وهي وقال قاعدة التي سيأتي إن شاء الله: لا ضرر ولا ضرار، هي من باب واحد، لكن مشقة تجلب التيسير قاعدة أوسع، وإذا ضاق الأمر اتسع. فالمشقة ليست مقصودة، ولهذا كلما كان العمل أكثر نفعا فإنه أعظم أجرا، وليست المشقة مقصودة، لكن لو كانت المشقة في الطريق إلى العمل المشروع فإنه يؤجر على ذلك، لا ولا يشرع للمكلف أن يقصد إلى المشقة. فإذا شق عليه الأمر فإنه في هذه الحالة يترخص بما رخص سبحانه وتعالى، كالمريض في باب مثلا الصوم له أن يفطر إذا شق عليه الصوم، وكذلك المسافر يقصر الصلاة، وكذلك وإن كانت المشقة في باب قصر الصلاة هي من باب الحكمة، والمعلق في قصر الصلاة على نفس القصر لأنه متضمن أو من حكمته، والحكمة في ذلك رفع المشقة. وهكذا كل ما يشق على المكلف فيه كله من هذا الباب، فالمشقة تجلب التيسير، فإذا ضاق الأمر اتسع. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
والقواعد وإلى الحمد مترابطة، ولهذا هذه القاعدة لا ارتباط بالقاعدة سبق الإشارة إليها: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وكذلك هذا قسمها الأخير، وقسمها الأول أو شقه الأول متعلق بالقاعدة التي قبلها: المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتين: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهذا يبين ارتباط الشريعة في أحكامها، في أصولها، في قواعدها. الوجوب، وبعض العلماء يعبر بالواجب لأن الوجوب ليس مطلوبا، المكلف مأمور بما وجب عليه، بما وجب، لا تحصل الوجوب. الوجوب أحيانا يتعلق بأمر ليس تحت قدرة المكلف، مثل زوال الشمس مثلا، وجميع دخول الأوقات في الصلوات كلهم باب الوجوب، إنما الواجب يتعلق بالاستطاعة، الواجب يتعلق بالاستطاعة، كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا واجب مع العجز ولا حرام أو ولا محرم مع الضرورة، فحيث ضاق الأمر اتسع، كما تقدم في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا محرم مع الضرورة، ولا كما قال اسمه ولكن ما اضطرتم إليه. وإذا كان ما اضطر إليه يحصل به ضرر، في هذه الحالة ينتفي الحرام وتأتي السعة والرخصة. وسيأتي قيد في هذا إن شاء الله فيما يتعلق بالضرورة، وأن يشترط في الضرورة ألا تكون ألا تكون ناقصة عن الأمر المحرم، بل لابد أن تكون مساوية له أو تكون أعلى، وهي الضرورة. مثل مثلا أكل الميتة، أكل الميتة يحل مع الضرورة، بمعنى أن تكون هذه الضرورة يخشى منها التلف، في هذه الحالة له أن يأكل بل يجب عليه الأكل. ومع تفاصيل أخرى في مسألة قدر الضرورة وأحوال الضرورة، لكن هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وكما في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صالحا هو العمل الصالح، هو بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. عدم الشرك هو بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يتعلق بأن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. وكذلك حنفاء، أي من الحنف هو البعد عن الشرك، وهذا هو دين القيمة، دين الملة القيمة، دين الملة المستقيمة، دين الملة الأمة القويمة التي على الحنيفية السمحة. هذه الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في باب الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات. والأخبار في هذا أيضا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وكذلك المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان العمل حابطا. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
وهذه القاعدة في الحقيقة تعتبر كالفرع من القاعدة التي قبلها، ولهذا قال: أصل في عبادات الحظر. ولهذا لابد من أن يكون المتابع للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نتعبد بما لم يشرع. وكذلك أيضا أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فهو محظور محرم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله. والعمل المشروع هو ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، وكذلك ما كان على من طريق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في العبادات الحظر، فالأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. والأصل في العادات الإباحة، الأصل هذا ضد، وهذا والحمد لله من السعة في هذه الشريعة، وذلك أن العادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. فكل الأمور تتعلق بأحوال الإنسان في بيعه وشرائه، في طعامه، في شرابه، في لبسه، في ركوبه، في نزوله، في سكنه، في حله وترحاله، كله على السعة ولله الحمد. فهذه سعة عظيمة، وإنما جاءت الواجبات في أشياء محدودة معلومة، والحظر فيما يتعلق في هذه الأشياء المذكورة مما يلبسه أو يأكله أو يشربه إلى غيره، كله محدود معدود منصوص عليه في النصوص. إنما الخلاف في أمور بين أهل العلم بحسب الأدلة والقواعد في هذا الباب. نعم، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل اتباع له عليه الصلاة والسلام وعدم الانحراف عن هذه صلوات الله وسلامه عليه. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن شرع شيئا أو عبادة لم يأتي بها دليل فهي مردودة على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات.
نعم، التكليف وهو البلوغ والعقل. وفي الحقيقة التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع أو إلزام خطاب الشارع، هذا هو التكليف. لكن قوله هو البلوغ، هذا تعريف للشيء بشرطه أو تعريف للشيء بلازمه، لأن من لازم التكليف هو البلوغ والعقل. والعلماء رحمة الله عليهم يسحبون العبارات، لأن المقصود بذلك هو فهم العبارات وفهم الكلام في هذا الباب، هذا هو المقصود بالعبارات الصحيحة الواضحة. فالبلوغ والعقل لا بد منهما، ولا تكليف إلا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المريض حتى وعن المبتلى حتى يبرأ بلفظ، وعن المجنون حتى يبرأ أو حتى يفيق، وكذلك عن النائم حتى يستيقظ. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، ورواه أحمد وأبو داود عن عائشة، ورواه أحمد وأبو داود عن علي وعمر رضي الله عنهم. فهذا الحديث وما جاء في معناه كله يدل على هذا الأصل. وكذلك شرط وجوب العبادات التمييز، والتمييز لا بد وشرطه هو التمييز. ونعم، البلوغ والعقل شرط لوجوبها كما تقدم، شرط لوجوب العبادات. فالمجنون وكذلك لا تكليف عليه ولا يصح، والبالغ ولغير البالغ لا تكليف عليه وإن كان يصح، لأنه إذا ميز كما قال الإمام العلام سعدي رحمه الله: والتمييز شرط لصحتها. التمييز شرط لصحتها، هذا هو الأصل، أنه لا بد من التمييز في العبادات، هذا في مراد في العبادات، بخلاف ما لم يكن من هذا الباب مثل العبادات المالية. هذه تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم بشرطه. أما العبادات فهي كذلك، لكن يستثنى من ذلك الحج والعمرة. ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس وحجاب رجاء أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك الصبي الذي في المياه في مهدي، فقالت لي: هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وذكر علماء حكم عظيمة في هذا الباب. فيصحان من لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات. الرشد للتصرفات هذا هو الأصل، لا بد أن يكون المتصرف راشدا. وهذه الجملة، من حيث الجملة، فنقول يعني هذا من حيث الجملة، وإلا فإنه قد يصح التصرف أحيانا من غير من لم يكن راشدا إذا كان فيه مصلحته. فلو أن إنسان أهدى لصبي هدية مثلا، أو مثلا تبرع له أو تصدق عليه، فيصح قبوله، وهذا نوع التصرف. وكذلك لو وقف عليه ونحو ذلك من الأشياء التي فيها مصلحة، فإنه يصح ذلك أيضا قبوله منه، لأن هذا محض مصلحة. وهذا داخل في القاعدة المتقدمة التي هي: الشارع لا يكون مصلحته خالصة أو راجحة، فهذا لا يخلو إما أن يكون المصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، فعلى هذا يدخل في هذا الباب. وهذا كما تقدم يبين أن القواعد هذه كلها متداخلة وبعضها يدخل في بعض، لأنها من معين واحد ومن شريعة واحدة. لكن أهل العلم رحمة الله عليهم يفصلون ويبينون من باب تيسير العلم. والملك للتبرعات كذلك ما يصح التبرع إلا من كان مالكا، أما لو تصرف الإنسان في ملك غيره فلا يصح إلا على وجه الوكالة أو نحو ذلك من أنواع التصرفات، وإلا فلا يكون إلا من المالك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.
كذلك أيضا الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، لا بد من وجود الشروط. فكل العبادات لا بد لها من شروط، الصلاة لها شروط، الحج له كذلك، الصوم، فلا بد من وجود الشروط وإلا فلا تصح العبادة. وذلك كمثل ما تقدم، الأصل في العبادة التوقيف، وهذا كله يؤكد ويبين ارتباط هذه القواعد، وأن القاعدة الأولى هي التي تنبع عنها هذه القواعد، لأن الشريعة ترجع إليها. فوجود الشروط وكذلك الأركان، أركان الصلوات وأركان الحج وسائر الأركان، فلا بد من وجود الأركان وانتفاء الموانع. فحين يوجد مانع مثلا من صحة الصلاة مثلا كالحدث مثلا، أو مثلا وجود النفاس والحيض في حق المرأة أو نحو ذلك من الموانع، فإنه في هذا لا تصح العبادة إلا بانتفاء هذه الموانع. وقول العلامة الشيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية، هذا التقسيم جرى ذكره عند العلماء، وهذا التقسيم تقسيم صحيح، لأن المقصود أن الشريعة فيها أصول أمور هي في الحقيقة كالمقطوع بها، وفروع، وهذه الفروع مثلا هل هي مقطوع بها؟ لأن الأحكام الأصولية مختلف فيها، ما الفرق بين الأصولية والفروعية؟ لكن لا شك أن هناك أحكام أصولية بمعنى أنها أصل في هذا الباب متفق عليها مقطوع بها. هناك أحكام فروعية، أحكام فروع من فروع الشرع، إما قد تكون أدلتها محتملة، لكن ليس هنالك أصول وفروع نفرق فيها في باب التكفير والتفسيق ونحو ذلك. هذا من أصول المعتزلة، يقال الأصول الأحكام الأصولية هي الأشياء العلمية، والعقائدية والفروعية هي الأحكام العملية أو الفقهية ونحو ذلك. هذا تقسيم باطل مبني على أصل باطل للمعتزلة، ولهذا هو منتقد وباطن بأدلة الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم به الشرع، حكم به الشارع ولم يحده بحد.
العرف والعادة كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال بعض منهم قول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، على قول أن هذه الآية هي في العرف، ومنها لمن أنكر هذا بل قال العرف هنا هو المعروف في الشريعة. فالمقصود أن هذا مجمع عليه من حيث هذا أصل، وأن العادة محكمة أو محكمة. فالعرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم بالشارع ولم يحده بحد، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وهنالك مسائل يختلف فيها بين العلماء، لكن يرجع فيها العرف، مثل الحرس مثلا في باب السيقة، ومتى يقطع مثلا بشروطه، ومن ذلك أن يكون المال محرزا. الحرس يختلف ذي العرف من بلد إلى بلد، وهنالك مسائل يختلف فيها، مثلا مسألة قصر صلاة المسافر، وكذلك مسألة مسائل أخرى جاءت في باب العبادات وغيرها. لكن هنالك أمور تعلق بالعرف والعادة بين الناس، ومثل الأعراف تجري بينهم في باب البيعات في باب المعاملات، فهذا يرجع فيه إلى العرف. هل العرف والعادة واحد أو هما نوعان؟ فيه خلاف بين أهل العلم. كثير من العلم يقول إن العرف هو الشيء العام بين عامة الناس أو بلد مثلا، والعادة تكون خاصة بقوم مثلا ونحو ذلك، أو خاصة بجماعة من الناس يكون عادة، والعرف يكون عاما. لكن يشترط في العرف يعني عند العلماء أن يكون لأجل صحته أن يكون عاما مضطردا، وألا يعارضه تصريح، وألا يعارضه نص عن الشارع، وألا يعارضه نص عن الشارع. فإذا كان العرف مثلا، هذا العرف الذي يتحاكم الاثنان مختلف فيه، يقول بعضهم نتحاكم من هذا العرف لكن مختلف فيه في نفس البلد الواحد، ما نكون هذا عرف، لأننا نقول هذا عرف ليس عاما. وكذلك الاضطراد، قد يكون اضطراد من يكون الطرد واستمر عليه الناس منذ قد يعني القدم حتى عرف واستقر في النفوس، مثل الأعراف الموجودة بين الناس في باب بيعات مثلا، ومثلا في باب مثلا السعي، في باب البيع والشراء مثلا. في هذه الحالة لا بأس يعني أن يعمل بالعرف في باب فيما يأخذ من العمولة التي يأخذها الوسيط بينهما، بالعرف الذي استقر عليه، حين لا يكون ذلك نص صريح خالف. فلو قال مثلا المشتري للوسيط أنا لا أعطيك من العملة أو ما يعطى في هذا الباب إلا 50% مثلا، إذا كان عرف مثلا 2.5% مثلا من قيمة السلعة، فقال أعطيك إلا 1%، هذا عارض تصريح، في هذه الحالة يؤخذ بهذا، لكن عند الإطلاق يرجع إلى العرف المستقر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نعود إليكم لاستكمال شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة لمؤلفه العلامة بن سعدي مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن الزامل، فحياكم الله. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك الله فيك.
قال رحمه الله: القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها.
الحمد لله رب العالمين. يقول رحمه الله، يقول العلامة سعدي رحمه الله: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذه أيضا متفق عليها من حيث الجملة، كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا حديث رواه البيهقي، وهذا الخبر جاء معناه في أدلة كثيرة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: شاهدك أو يمينك. وقال عليه الصلاة والسلام: ويعطى أناس بدعون الدعاء بدعون دماء قوم، ولكن نعم نجعل دماء قوم وأمواله. هذا في الصحيحين أيضا. فهذا الخبر وما جاء في معناه يدل على هذا الأصل، بين على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. فمن ادعى دعوى في مال أو غيرها فإنه يقلد بينتك، لكن الصحيح في هذا أن البينة ما يبين الحق، كل ما يبين الحق فهو بينة. ولهذا ربما تكون البينة في جانب يعني في جانب الأقوى، تكون في جانب الأقوى، قد تكون في جانب المدعى عليه، واليمين قد تكون في جانب، ليست اليمين دائما في جانب المدعى عليه. هذا هو الأصل والقاعدة، أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، ولكن أحيانا قد يقوى جانب المدعى عليه فيكون جانبه هو الأقوى، وعند ذلك يحلف مع بينته التي معه، مثل أيمان القسامة مثلا في هذا الباب. أيمان القسامة في هذا الباب هي من هذا الباب على قول جماهير العلماء. وهكذا في النكول مثلا، لو أنه مثلا ادعى حقا على شخص مثلا، والبينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. في هذه الحالة حين يدعي إنسان على إنسان، نقول أنت أيها المنكر، المنكر عليك أن تحلف. إذا لم يحلف أحيانا ربما تنتقل اليمين إلى المدعي، إلى المدعي، مع أنه الأصل عليه بينة، لكن لما أنه نكل المدعى عليه قوي جانبه، قوي جانبه، ولما قوي جانبه هل يحكم بنكول المدعي ويقضى عليه بالحق، هل يقضى بنكوله ويقضى بالحق ويلزم به، أو تنتقل اليمين إلى المدعي؟ لأن القاعدة في هذا الباب أن من قوي جانبه كانت البينة في حقه، فنقول احلف فيكون حلفك بمثابة شاهد، ونقول صاحبك بمثابة شاهد آخر. ولهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد، باليمين مع الشاهد. لو أن إنسان ليس عنده شاهدان، هذا في باب الأموال على الصحيح، وقول جماهير العلماء في باب الأموال أنه لو ادعى دعوى وليس عنده شاهدان، إنما عنده شاهد واحد، في هذه الحالة يحلف مع شاهده. وهذا في حديث ابن عباس وفي حديث جابر وأحد الأخرى في هذا الباب، لأن جانبه قوي من جهة وجود الشاهد، فيحلف مع شاهده ويثبت الحق. فالمقصود أن البينة كل ما يبين الحق، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق، هذا هو الأصل، وإلا فقد ينتقل إلى أحد الشقين حكم آخر، لأجل أن جانبه قوي، ولأن المقصود هو رد الحقوق إلى أهلها. وهذا التقسيم وهذا الاختيار هو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، هو الذي قرره العلامة القيم تلميذه للطرق الحكمية بأدلة ومعاني عظيمة رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك.
نعم، وهذه قاعدة متفق عليها، اليقين لا يزول بالشك، ويثبت فيها حديثان عن عبد الله بن زيد في الصحيحين، وعن أبي هريرة في صحيح مسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صحيحين عبد الله بن زيد أنه قال: يجد حركة في دبره، فقال: أو قرقرة من بطنه، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك جاء هذا المعنى في حديث أبي سعيد، وفي حديث ابن عباس وغيره من أخبار، وحديث عبد الرحمن بن عوف في إلغاء الشك في باب الصلاة. والأصل بقاء ما كان، هذا هو الأصل بقاء ما كان، وهذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بناقل يدل على ذهاب هذا الأصل وحلول غيره محله، أن يذهب ينتقل الأصل ثم يحل محله هذا الشيء الآخر، في هذه الحالة يزول هذا الأصل. ومن فروعه إذا تعارض الأصل والظاهر، فعند تعارض الأصل والظاهر فتارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر، هذه مسائل استفصل فصلها العلامة رجب رحمه الله في كتابه القواعد، وذكر مسائل كثيرة في باب الطهارة والنجاسة إلى غير ذلك مما يبين سعة هذه الشريعة. من ذلك مثلا لو أن الإنسان خاض في ماء في الطريق له رائحة مثلا، وهذه الرائحة كريهة يوحي بأن نجاسة، فنغلب الأصل وهو الطهارة، أو نغلب الظاهر وهو احتمال النجاسة، فتارة يغلب الأصل وتارة يغلب الظاهر وتارة يخرج روايتان. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات.
نعم، التي قبلها القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقى ما كان، هذه الحادية عشرة، اللي بعدها الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع العقود وعقود في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. لا بد من التراضي، فالتراضي لا بد منه في البيع والشراء، بمعنى أنه لا يحل المال إلا عن تراضي. يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، كما رواه الماجع عن سعيد الخدري بسند جيد، ورواه أيضا أحمد ورواه أبو داود والترمذي: إنما البيع عن تراض، هذا لفظ الترمذي، لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود: لا يتفرقن إلا عن تراض، عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلا بد من التراضي، لأن المقصود من البيع والشراء هو تعارف الناس وتلاقيهم، وجعل هذه السلع سبب للمحبة والمودة والتواصل بينهم، فهذا يبيع هذا وهذا يشتري هذا، فيكون وسيلة وطريقا إلى المحبة. وهذا يبين أيضا ويشير إلى الأصل المتقدم، وهو أن هذه مصالح راجحة، مصالح راجحة، ولهذا يرجع إلى تلك القاعدة، لأن هذه مع أنها من باب الأمور التي هي باب الساعة العادات وما يتعلق بالبيوع والعقود والشروط بين الناس، لكن مع ذلك ترجع إلى باب المصالح، لأن هذه البيعات وهذه العقود تجري بين الناس كلها لأجل أن يستفيد بعضهم بعض، فهي طرق وسائل المحبة والتواصل. كم من عقود بيع وعقود مقاولات وما أشبه ذلك بين أهل الإسلام، أو أورثت حبا وأورثت مصاهرة وأورثت يعني معاني وأحكام تحث عليها الشريعة. فلهذا لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود التبرعات، فلا يجوز الإجبار في هذا الباب، فمن أجبر على بيع شيء أو شراء فلا يصح. وكذلك عقود التبرعات فيكون عن تراض، وذلك أنه هذا هو الفائدة المتقدمة من شرط التبرعات الملك، وهذا يرجع إلى هذا، وهذا لابد من التراضي مثل ما تقدم القاعدة التي قبلها، والملك للتبرعات ولا يكون إلا بعد رضاه بهذا. وإن استثني من ذلك من هذا الباب الفسوخ غير الاختيارية، وهذا ويدخل أيضا في العقود الفسوخ. الفسوخ الأصل في الفسوخ أن تكون أيضا عن تراضي، فإذا تبايع شخصان مثلا فهما بالخيار خيار المجلس، وهذا فسخ، وهذا الفسخ اختياري لكل منهما، وربما يكون اختياريا لأحدهما ومجبرا للآخر، إذا كان شرط أحدهما شرطا يعني خيار الشرط، خيار الشرط مثلا في هذه ولم يشرطه الآخر، فالذي اشترط خيار الشرط له الفسخ، له الفسخ بشرطه، والذي لم يشترط لا يحل له الفسخ لأنه لم يشترط. فالعقوبة والفسوخ نوعان: فسوخ اختيارية وفسوخ غير اختيارية، هذا يجري في باب العقوبة في باب البيع، ويجري أيضا في باب النكاح وغيرها من ما يكون شيئا اختياريا أو يجبر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا الإتلاف يعني فرقهم، عندنا إتلاف وعندنا تلف، وسيأتي الإتلاف ويأتي التلف بعده. الإتلاف هو التعمد والقصد للإتلاف، فمن أتلف حق مالا لشخص أو منفعة فإنه يضمن ما أتلفه، يضمن، هذا الأصل. ولا فرق بين المتعمد والجاهل والناسي، لأن هذا فيه ذهاب مال وإتلاف مال، والحمد لله هذه هذه أمور تحصل بها المصلحة، وهذا مثل ما تقدم يرجع إلى بعث المصالح. ولأنه لو فرق في هذا الباب بين المتعمد وغير المتعمد لحصل ضرر على أحدهما، وذلك أن هذا من باب حقوق الخلق، حقوق الخلق لا يهتدي ليس فيها عفو ومبني على المشاحة. فلهذا لو أكلف مال غيره جاهلا يظنه ماله، أكلف شيئا مالا طعاما لغيره يظنه طعامه، ما أتلف شيئا لغيره يظنه له مثلا أو جاهلا أو ناسيا فإنه يضمن. لكن هذا الضمان لابد، يعني يقول العلماء هناك شروط، أن يكون مالا، أن يكون مالا متقوما، يعني أن يكون مالا، وأن يكون مالا معنى الشيء غير المال فإنه يعني لا يضمن، وأن يكون متقوم الشرع مثل يعني فما كفى ما لم يكن متقوم الشرع كالخمر نحو ذلك، فهذا ليس بمال. وكذلك أن يكون أن يمكن تكليفه، فلا تكليف لو أتلفت البهيمة فإنه لا ضمان، إنما الضمان إذا كان بسبب يرجع إلى صاحبه إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في باب الإتلاف. فهذا هو القاعدة في باب الإتلاف، أنه يضمن على المتلف. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 14: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقة، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس.
القاعدة 14 بتأنيث الجزئين، لأنه معدود للقاعدة، القاعدة مؤنث فيؤنث الجزئان. التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. الأمين محسن، وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما تقدم في باب المصالح، وذلك هذه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة، لأن الأمناء موضع حاجة للناس، والتلف لا شك أنه نوع فساد، لكن تغلب الجانب المصلحة الراجحة في هذا الباب. ولهذا لو ضمن الأمناء لم يعني يقبل أمين الأمانة، يقول أخشى أن تتلف غير دقيق مني فأضمن، أو يعني ألزم بهذا الشيء. ولهذا يرجع هذا ما تقدم إلى مسألة قواعد الشريعة في هذا الباب، فيا فالأمين الذي لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. وفي يد الظالم مضمون مطلق، الظالم الذي يغصب الشيء مثلا أو يأخذه بغير حق هذا يضمن مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. وهذه قاعدة، كل ما ترتب على المأذون، لو أن إنسان مثلا، ولكن قولة ما ترتب على المأذون هذه قد تكون عامة وقد تكون خاصة، لكن كل من أذن له في شيء في استعماله، وكان هذا الاستعمال في الأصل المأذون، لكن المأذون على وجه العرف، من استعار مثلا شيئا ثم تلف في يده من جهة الاستعمال لا يضمن. إنسان استعار سيارة فانسحلت كفرات السيارة بسبب الاستعمال لا يضمن، مثلا استعار كتابا، هذا الكتاب مع كثرة القراءة والمطالعة مثلا ضعف هذا الكتاب من جهة التصاق أوراقه، ولم يكن منه تعد ولا تفريط، لم يكن تعد ولا تفريط في حفظ هذا الكتاب، في حفظ السيارة وما أشبه ذلك، فإنه لا يضمن. مع أن الأمناء لهم أحكام عند العلماء، لكن هذه القاعدة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار.
سبحانه وتعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقال وكذلك من هذا الباب قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. وهذا الإطلاق قيده بعض العلماء بشرط عدم نقصانها كما تقدم، بشرط عدم نقصان يعني هذه الضرورة عن الأمر المحرم، لكن لو كانت الضرورة ناقصة مثل إنسان حصل له مخمصة، لكن مخمصة يسيرة ومحل السعة ووجود الطعام قريب وهو لم يكن فيه، إنما حصل له جوع ويكون عن وقت يسير يمكن أن يصل إلى موضع الطعام والشراب، لا يجوز له أن ينتهك الحرمة ما دامت ناقصة، ما دامت هذه الضرورة ناقصة عن انتهاك المحرم. لكن لو كانت المخمصة شديدة مثلا فيحصل ضرر في هذه الحالة لا بأس بها. كذلك يدخل في شدة المخمصة لو كانت يسيرة لكنها مستمرة دائما، مثل إنسان في مكان في قلة الطعام والطعام الذي يستعمله ويأكله ربما لو استمر عليه لأضر ببدنه وأهلك بدنه مع الاستمرار، وإن كان فيها ظرف أيام لا يضره لكنها مع استمرار ينزل منزلة الضرورة في هذه الحالة. جاء في عند أبي داود حديث أو حديثان تدلان على هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون.
نعم، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، وهذا مثل ما تقدم في جميع أصول الشريعة. العدل واجب فيما أوجب الله، أن تأتي بما أوجب الله، والفضل مسنون، أن تأتي بما شرع الله من الناسب واجب، مثل الصلاة لها واجبة الصلوات الخمس، لكن السنن قبلها السنن بعدها السنن المطلقة هذه فضل وزيادة. الصوم واجب، وهذا من العدل الذي يجب عليك حتى لا تحيف ولا تظلم نفسك، فعليك أن تؤديه. لكن الصوم الزائد التطوع هذا من باب الفضل والزيادة، في باب العبادات كذلك، في باب الحقوق، في باب الحقوق مثلا لو أن إنسان ظلم إنسان فإن له أن يقص، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، هذا هو الفضل. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا هو الفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل. هذا هو الواجب. ففي هذا الباب العدل والفضل والظلم، ظلم النفس في ترك الواجب أو ترك بعض شروط الواجب أو ما يكون من تمامه على سبيل الوجود، كذلك في باب الحقوق الظلم والعدل والفضل. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
كذلك من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مشهورة، وبعض العلماء توقف في صحتها وقالوا إن ما يدخل فيها أقل مما يخرج منها، بل لا يدخل فيها إلا شيء يسير والأكثر يخرج منها. ومنها علما قيدها، يعني قال: من تعجل شيئا قبل أوانه لم تكن المصلحة في وجوده، ولم تكن المصلحة في وجوده عقب فيه. أما إذا كانت المصلحة في وجوده لا يعاقب بحرمانه، وهذا القيد قيد ذكر بعض العلماء وهذا أحسن. وبهذا القيد يدخل كثير مما خرج من هذه القاعدة، وإلا فقيل لا يدخل فيها إلا مسائل يسيرة، مثل قتل الوارث موبثه، قتل الموصي مثلا. وكذلك ذكر شيخ الإسلام أيضا مسألة: من قتل رجل يتزوج امرأته فإنه يعني يمنع منها، هذا يعني على فرض أنه عفي عنه نحو ذلك. وإلا فلو أن امرأة مثلا شربت دواء لأجل أن ينزل حيضها فلا تصلي مثلا، أو فلا تصلي ولا تصوم مثلا، أو مثلا تناول شيئا ليمرض حتى يجلس فلا يصلي قاعدا مثلا، فلا يصلي جالسا، وما أشبه ذلك مما يقعده عن الواجبات التي يؤديها في حال الصحة مثلا، فإن لا نقول يعاقب بنقيض قصده. ففي هذه الحالة إذا صلى قاعدا فإننا نأمره بعد ذلك حين يستطيع القيام أن يعيد ما صلاه، وكذلك المرأة إذا أكلت ما يمنع صومها نقول لها عليك أن تصومي تلك الأيام مناعقبة بنقيض القصد، لأن هذا ليست المصلحة في وجوده، بل في هذه الحال يعني تدخل كثير من هذه المسائل فتصح على هذا، ولأن القواعد بالغالب أغلبية وليست كلية. هذه القواعد الفقهية خلاف القواعد الأصولية، القواعد الفقهية وفي الغالب أنها قواعد أغلبية، هذه القواعد متفرعة عن القواعد الخمس. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثليات بمثلها ومتقومات بقيمتها.
هذا هو الأصل، تضمن المثليات بمثلها والقيميات بقيمتها. هذه قاعدة عند الجمهور، والمثل عندهم كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. هم قيدوه بقيود كثيرة، وهذه القيود أكثرها في الحقيقة لا دليل عليها، يعني تقييده تضييق له وتشديد، وأيضا ربما يحصل عسر في بعض المعاملات في هذا الباب. ولهذا الصحيح أن المثل ما له مثل، ما له مثيل بدون هذا الشروط، بدون هذه الشروط. وهذا هو الذي اختاره البخاري في صحيح، بل قال رحمه الله: باب من هدم جدارا فعليه مثله. وذكر قصة حديث أبي هريرة في قصة جريج ساقها النبي عليه الصلاة والسلام عن مسافة ثناء. فالمقصود أن هذا الصحيح أنه ليس على ما ذكر الله عليهم، لكن على قول الجمهور، على قول الجمهور كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، مثل الحديد والنحاس مثلا. إذا كان فيه صناعة، صنع من مثلا أباريق، صنع من مثلا سطول مثلا ونحو ذلك، قالوا في هذه خرج عن المثل، خرج عن المثل ويكون قيميا. فلو أتلف من هذه الأشياء المصنوعة من النحاس ما نقول يضمنها بمثلها على قول الجمهور، بل يضمنها بقيمتها لا صناعة فيه مباحة. وكذلك قال: وكذلك لو كانت مثلا أباريق من ذهب، نحو ذلك، هذه صناعة، هذا شيء محرم، هذا ما يتعلم. فقالوا إنه فيه الصورة، الصورة التي قبلها يضمن بقيمته، وفي المسألة بعد يضمن بمثله لا بقيمته، لأن هذه القيمة محرمة. أما الشق الثاني هذا جيد، لكن ما يتعلق بالأول وهو كونه فيه صناعة مباحة، الصواب أنه إذا كانت الصناعة تجعله مثليا فهو مثلي على الصحيح، فهو مثلي على الصحيح. هذا هو الصواب، أن المثلي ما له مثل، بل إن بعض الأشياء المصنوعة اليوم هي ببعضها أشبه لبعض من حبة القمح بحبة القمح. حبات القمح بعضها قد يكون صغيرا وبعضها قد يكون كبيرا لا تتماثل مثلا، ولكن يعني وهي مثلية عند جماهير العلماء. كذلك أيضا كل ما له مثل فإنه مثلي، من جميع ما يصنع اليوم من الملاعب مثلا، من الأباريق، وكذلك الحواسب وسائر الأجهزة التي تتماثل تماثلا تاما، الصواب أنها مثلية. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
إذا تعذر المسمى، الأصل أنه إذا تلف الشيء، تلف الشيء مثلا، فإنه يرجع إلى المسمى. فلو تعذر المسمى مثلا، إذا تعذر المسمى رجع، مثل لو أن إنسان غصب شيئا من إنسان، أخذه غصبا، في هذه الحالة أخذه غصبا، لم يكن هناك قيمة أخذ بها فتلف، في هذه الحالة فإنه يرجع إلى قيمته، يرجع إلى قيمته. نقول: ما قيمة هذا المغصوب؟ قيل قيمته 1000 ريال، يقول عليك تضمن 1000 ريال. لكن هناك خلاف في تقدير قيمته، هل هو يوم الغصب، يوم التسليم، أعلى ثمن لها، وهذا هو الأقرب وهو الصحيح، وهو كونه في أعلى ثمن لها، يعني في أرفع سعر لها في سعرها في السوق، فيضمن، لأنه منعه منه، لأنه قد يكون يريد تاجر ويريد يبيعها لما بلغت الثمن ومنع هذا الظالم الذي غاصب. فيضم هذا قول أبي ثور وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، وهذا هو الذي مقتضى العدل، هذا مقتضى العدل ومقتضى المصلحة الشرعية في هذا الباب، ومقتضى رد يعني من ظلم وغصب وقمعه عن ظلمه وغصبه. فلهذا إذا تعذر المسمى رجع إلى القيم. المسمى ما هو؟ المسمى هو الذي يتفق عليه المتعاقدان بينهما، قد يكون قيمة السلعة وقد يكون قيمة القيمة. ما هي القيمة؟ هي سعرها في السوق. أنت قد تشتري مثلا كتاب من إنسان بمئة ريال فيعطيك قيمة مثلا ليست مرتفعة لعلمه بحرصك على الكتاب مثلا، وقد يكون هذا الكتاب قيمة في السوق مثلا تكون قيمته في السوق 200 ريال مثلا 200 ريال. فنرجع إلى المسمى، هذا المسمى والقيمة هي قيمته في السوق، وهكذا سائر السلع. فالمسمى هو ما يتفق عليه متعاقدان، والقيمة هي السعر الذي استقر عند الناس أو قيمته في السوق. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 20: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
كذلك الواجب هو إيصال الحقوق، وهذا في الحقيقة يرجع إلى قاعدة المصالح والمفاسد، يرجع إلى قاعدة المصالح، وهذه مصالح ليست خالصة، مصالح راجحة. قد نقول مثلا المصلحة الخالصة من هذا الباب كونه يصل حق، هذا لا شك عين المصلحة، لكن إذا تعذر نأخذ بعض المصلحة، وهو أننا نتصرف في هذا المال. إذا يجعل كالمعدوم، يجعل كالمعدوم، وقد يكون موجود لكن لا تعرفه. إنسان مثلا هنا مال لا يعرف له وارث، هنا مال مثلا مغصوب، هنا مال مسروق، مثلا إنسان غصب مالا، سرق مالا، ثم تاب وندم وبحث عن صح ما وجده، وهذا المال عنده باقي، ماذا نفعل به؟ هل نقول يحفظه كما قول بعض عنك الشافعي رحمه الله، ويتعرض للسرقة، يتعرض للضياع، يتعرض مثلا ربما يموت هذا الرجل ويتسلط عليه ورثه أو غيرهم ونحو ذلك، أو نقول يتصرف، نقول صار يتصرف فيه، يتصرف فيه بما هو الأصلح، بمعنى أنه يخرجه بنية الصدقة عن صاحبه، بنية الصدقة عن صاحبه. ثم بعد ذلك لو فرض أنه رآه أو علم به أو رجع أو علم ورده يخبرهم بالحق، ويخيرهم بين أن يمضوا الصدقة أو أن يضمن، وإن أراد أن يحفظه فإن له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك في باب اللقط، قال إن لا يجد حق، قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وجاءت روايات في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات.
نعم، الغرر والميسر محظور المغالبات والمعاوضات والمغالبات، وهذا مثل ما تقدم يرجع إلى قاعدة المصالح والمفاسد، لكن الغرر هذا مفاسده راجحة، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وهذه الآية يحسن ذكرها عند أول قاعدة، عند القاعدة الأولى في باب المفاسد الراجحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكر سبحانه وتعالى شيئا من المنافع المتعلقة بهما، فهذه مصالح لكن مصالح منغمرة في مفاسدها، ودرء المفاسد وفي هذه الحالة درء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح، وهذا يرجع إلى وهذه هي قاعدة في هذا الباب. فالغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، المعاوضات والمغالبات. أما ما لم يكن من هذا الباب فلا بأس ذلك، لكن استثني من هذا الباب من باب الميسر كما قاله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصر خف وحافر، فهذا مستثنى من باب القمار. لماذا؟ لأن مصالحه الميسر مفاسده غالبة، لكن باب المغالبات في هذه الأشياء الثلاثة في النصر والخف والحافر فإن مصالحها تغلب على المفاسد، وهل يلحق بها شيء أخرى؟ الجمهور يمنعون ذلك، والصواب أنه يلحق بها المغالبات التي هي في باب العلم والمسابقة في حفظ القرآن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي حفظ سنة عليه الصلاة والسلام، وفي مطالعة العلم. هذه الصواب أنه يشرع في مثل هذا، ودلت الأدلة على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، نستأذنكم في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه. وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين لا المقلدين ولا أهل الأهواء. والأحكام التكليفية، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وعكسه الحرام. والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وعكسه المكروه. والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل. وصدق من قال: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نستكمل فيها شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة لمؤلفه العلامة ابن سعدي رحمه الله مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله بارك الله فيك.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
وهاتان القاعدتان، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين، هاتان قاعدتان أيضا مثل ما تقدم ترجع إلى أدلة العامة الدالة على هذا الباب. في القاعدة الأولى كما قال سبحانه: خذ العفو، وكما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. العدل والإحسان هذا هو المصالح، وينهى عن الفحشاء والمنكر هذه المفاسد. كذلك من هذا الباب ما أمر الله به سبحانه وتعالى، ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح، والصلح خير كما قال سبحانه وتعالى: قال فأصلحوا بينهما، بين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالصلح العام، الصلح الخاص، الصلح في الأمور المتعلقة بالمعاملات بين الناس، في الصلح بين الجارين، بين الزوجين، بين الرجل وأهله، بين الرجل وأصحابه، كله من الأمور المشروعة. هذا الصلح جائز، وهذا جاء في حديث هريرة، في حديث أيضا عمرو بن عوف عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. وفي حديث هريرة كل شر، قال عليه الصلاة والسلام: أيها المسلمون على شروطهم، قد رواه البخاري معلقا. فالمقصود أن هذا هو الأصل في هذا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا، هذا استثناء، أحل حراما وحرم حلالا. لا يجوز الاتفاق على شروط محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والمسلمون على شروط، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه قاعدة عامة في هذا الباب فيما يتعلق بالصلح والشروط التي بين أهل الإسلام. وهذا يرجع أيضا إلى قاعدة سبق الإشارة إليها، وهو أن الأصل في الشروط والعقود الصحة، الأصل في الشروط والعقود الصحة، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في باب البيع: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال والأصل فيه الحل، والربا محرم، الربا محرم. ولما نص على هذه الأشياء المحرمة دل على أن ما سواها حلال، وكل من سعى في صلح أو أمر لتكون عاقبته حسنة فالأصل هو جوازه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من الأدلة في هذا الباب ما يبين هذا، حيث أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض الصحابة وبين غرماء في أخذ بعض المال وترك بعض المال. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر، وفيه وهو مختصر عند مسلم، وكذلك في البخاري مطول في أراد من غرمائه أن يأخذوا منه بعض الثمرة أو أن يأخذوا الموجود، فلما أبوا النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مال ثمرة جابر فبارك الله فيها ببركة طواف النبي عليه الصلاة والسلام على البياد التي بيدرها جابر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها.
نعم، القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، كما في حديث أشمر بن برس عند أبي داود، والحديث كان ضعيفا لكن هو الأصل في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به. قال الله عز وجل: السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة. ويدخل في السباق في أبواب كثيرة، السباق، لكن من سبق هي المراد هنا السبق إلى المباحات، والذي في الآية السابقون السبق في باب الطاعات، في باب الطاعات، فكل من سبق إلى المباح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيى أرض ميتا فهي له، كما عند أهل السنن عند عن عدة من الصحابة. وقال في حديث عائشة عند البخاري: من أعمر أرضا ليست لأحد في حق فهي له. فالأخ والأخبار في هذا المعنى دلت على هذا الأصل، لكن هذا بشروط عند العلم في باب الإحياء، بشروط عند العلم حتى تنظم أمور الناس ولا يحصل بينهم خلاف ونزاع، لأن هذه أمور مشروعة للمصالح التي لأجل مصالح بينهم، فإذا ترتب عليك فاسد لابد أن تقيد بأمور تضبط تلك الأمور، وهذا كله مبني على الأدلة الواردة في هذا الباب. فمن سبق إلى مباحات فهو أحق به. وسيأتي أيضا في هذا الباب ما يدل عليه في القاعدة التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة.
نعم، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو القرعة. القرعة الصواب عند جماهير العلماء أنها مشروعة، وكما قال المصنف رحمه الله أنه إذا جهل المستحق، وهي في الحقوق المتساوية أو في تعيين الملك. القرعة تكون في شيئين: في الحقوق المتساوية وفي تعيين الملك، وكله دلت عليه السنة. حقوق المتساوية مثل المسابقة إلى الصلاة، لو تسابق اثنان أو جاء اثنان إلى الصف الأول مثلا، أو اختصم اثنان في الإمامة، أو اختصم اثنان في الأذان، هذا في الحقيقة من الخلاف أو الاختصام في الحقوق المتساوية، كل له حق. هذا جاء، فإذا جاء اثنان إلى مكان وليس في الصف الأول إلا فرجة واحدة مثلا، وهم وردوا جميعا، في هذه الحالة حق متساوي. اثنان أراد أن يؤذن جميعا مثلا، هذا ما لم يكن المؤذن معينا يعني معروفا، شخص هو صاحب الأذان لكونه مثلا هو الذي استحق ذلك لسبب أسباب عين ذلك من جهة الرسم الدولي غير ذلك من الأسباب. وكذلك الإمامة ما لم يكن هو الأهل في هذا الباب لكون معين أو كونه صاحب الدار أو السلطان ونحو ذلك، فالمقصود أنه في هذه الحال إذا جهل المستحق في القرعة في الحقوق المتساوية، لكن نجهل نعمل قرعة بينهم يختصر، لكن لو آثر أحدهم الآخر في هذه الحالة نعمل على ذلك. وهل يشرع الإيثار في هذا الباب؟ ما كان من باب ما كان من باب حظوظ الدنيا لا شك، لو استبق اثنان إلى الماء مثلا فوصل جميعا إلى هذا الماء ولا يكفي إلا أحد وما مباح منه، أو استبق مثلا إلى مكان للبيع فيه وما موضع مباح ولا يتسع إلا لأحدهما، فإيثار أحدهما على الآخر هذا مشروع. لكن الإيثار في باب الصلاة قال أثيرك أن تأخذ هذا المكان في الصف الأول مثلا، هل يشرع؟ الصواب أنه يشرع، وإن كان هو قول الجمهور أنه قال لا إيثار في القرى، فالصواب أن هذه القاعدة مستدركة وأن الدليل يدل على خلافها، وأن الإيثار في هذا الباب باب المتاجرة في باب الحسنات وأنه مشروع ودلت الأدلة على هذا، وقرر ابن القيم رحمه الله هذا في عدة مواضع من كتبه رحمه الله في باب الحكم المتساوي. كذلك في باب تعيين الملك، تعيين الملك لو اختصم اثنان في دابة أو في سيارة أو في سلعة جاء إليك يقول احكم بيننا وكلاهما في يده السلعة، هما جميعا اللي السلعة بينهما مثلا وكلهم له يد عليه وليس هناك ثم بينة، في هذه الحالة هذا لابد من تعيين الملك. إذن ماذا نفعل؟ قال الكريم العلم يقرع بينهما، فمن قرع فإن له الحق. ومن العلم من قال تقسم بينهما إذا أمكنت القسمة، إذا أمكنت القسمة. وقد ورد حديثان عند أبي داود جيدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالقرعة بينهما في هذا، وجاء عن أبي موسى أنه قسمها بين أنه قسم بينهما عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع خلاف بين العلماء. المقصود أن القرعة الصواب أنها من باب تعيين الحق، ويسعد الله يعني يسعد الله سبحانه وتعالى برزقه من شاء من خلقه، يسعد الله بهذا الشيء من شاء من خلقه، وليست من باب القمار كما يقول أهل الكفر رحمة الله عليه. قال احنا نعم،
قال رحمه الله القاعدة 26
وجاء في السنة أخبار كثيرة في هذا الباب نحو 6 حديث 7 حديث كثير منها صحيح البخاري كلها دلت على القرعة في هذا الباب، منها إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، ومنها لما تسرع قوم اليمين أقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، ومنها قول أم العطار لنا يعني عثمان مضعون في باب القرعة، إلى غير ذلك الأخبار في هذا الباب، ومن حديث هذا لنا سبق أيضا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله القاعدة 26 يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة.
لذلك هذه تقدم الإشارة إليها فيما يتعلق بالأمناء والأمين، وأن الأمين لا يضمن، وأن الأمناء مثل ما تقدم ائتمانهم هو الذي تتعين فيه المصلحة، إن الله يأمر تؤدي الأمانات إلى أهلها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام على يد المهر حتى تؤديه، إلى غير ذلك من أخبار في هذا الباب. وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانات إلى ما تمنك ولا تخن من خانك، فالأمانة هذا هو الأصل فيها، وأن الأمناء يقبل قولهم في الذي تحت أيديهم من التصرفات، فإذا ادعى التلف مثلا ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط فإنه يقبل قوله، لكن مع يمينه في هذا الباب وفي الإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. إذا خالف الحس والعادة فلا بد من عمل القرار. فلو أنه مثلا عنده مال وأمانة وضعه في صندوق واحد مع ماله، لكنه معزول هو مع ماله في صندوق واحد وقفلهما واحد، ثم ادعى تلف المال الذي هو أمانة والمال الذي ماله هو محفوظ موجود مع أنه مكان واحد وقفله واحد وادعاء التلف لهذا المال وحده دون سبب يدل على ذلك أو قرينة تدل على ذلك، فإنه في هذه الحالة مما يعني يبين أن في الأمر شيء، أن في الأمر شيء لا بد من عدم يعني كما قال المصنف رحمه الله، كما قال المصنف أنه يقبل قوله إلا ما خالف الحس والعادة، إلا ما خالف الحس وما خالف الحس والعادة هذا لا يقبل هذا، وذلك أن الشريعة جاءت بالأمور التي هي عين العقل وعين المصلحة عين الحكمة، وهذا الذي يخالف الحس والعادة على خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.
وذلك أن المأمورات من باب المصالح التي يطلب وجودها، يطلب وجودها ويتعين على المكلف أن يأتي بها. من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، تبرأ ذمته بفعله هذا، ولها جاءت الأدلة في هذا الباب، وذلك حق المصلحة إلا بفعله، حق المصلحة إلا بفعله، وذلك أنه وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. ما دام أنه يمكن أن يأتي به فلا تبرأ ذمته إلا بفعله، ولهذا جاءت الشريعة بالإتيان به في حال النسيان في بعض الصلاة، مع في حال السهو أو الصلاة مع سجود السهو، مع سجود السهو. وأحيانا قد يتأثر هذا المأمور فيعود بالبطلان على ما قارنه عند جماهير العلماء، كما لو ترك ركعة من الصلاة حتى طال الوقت، فعند جماهير العلماء يقولون تبطل الصلاة كلها وعليه يأتي بالواجب، خلافا لبعض العلم من أهل الشام رحمة الله عليهم الذين قالوا يأتي بهذا المأمور وحده، لأن المصلحة حصلت بذلك الواجب الذي أداه، والمصلحة حاصلة بأداء هذا الواجب ولو أتى به وحده. فعندهم لو نسي ركعة ولم يذكرها إلا من الغد من صلاة الظهر، فإنه يأتي بهذه الركعة ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، على قاعدة في هذا الباب. لكن جماهير العلماء على أنه بشرط ذلك ألا يطول الفصل. فالمقصود أن المأمور أمره عظيم، أما المنهي عنه فالمقصود هو الابتعاد عنه وتركه. إذا نهيتم عنه شيء، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، فاجتنبوه ما استطعتم في الواجب. أما الاجتناب في المكروه هذه يستطيع، لأنه ترك، والترك لا يقال حسب الاستطاعة إلا في حال الإجبار على شيء آخر، لكن في حال الاختيار فإنه في هذه الحال، إنه في هذه الحال يتركه، يتركه باختياره، يتركه، لأن المقصود من المنهي عنه هو إعدامه وإبطاله. فإذا حصل في هذه الحال، في هذه الحال ما دام حصل على وجه النسيان كما قال الشيخ رحمه الله أو جعل الصواب في هذه الحالة كأنه لم يوجد هذا ويعذر، مثل مثلا لو أكل أو شرب ناسيا في صومه مثلا، دلت السنة على أن صومه صحيح، كذلك في الصلاة على كذلك أيضا، وأشياء في هذا الباب في باب الحج بالجهل والنسيان مما يفعله ناسيا مما هو محرم. فهنا في هذه الحال كما قال فعل المحظور وهو معذور بجهل نسيان برئت ذمته وتمت عبادته، تمت عبادته، ولهذا لا يقال في سجود سهو، بخلاف ترك المأمور إنه يأتي به مع سجود السهو فيما لو ترك ركعة أو في أحوال بحال الشك حال غلبة الظن. نعم.
هل شيخنا لو فاتت الإنسان الصلاة نسيانا وتذكرها بعد أيام هل يندرج تحت هذه القاعدة؟
لو فاتته
الصلاة ثم تذكرها بعد أيام، تذكر أنه لم يصليها، أنه يأتي بها، لو فاتت ليومين أو ثلاثة أيام وتذكرها فإنه يأتي بها بناء على هذه القاعدة.
من ترك المأمور جهلا أو نسيانا أو لم تبرأ ذمته إلا بفعله، نعم، يظهر والله أعلم أنه من هذا الباب، من ترك المأمور به، إنه قد يقال والله أعلم أن هذه القاعدة يؤخذ أيضا دليلها من قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، صليها إذا ذكرها. وإذا عند مسلم: من غفل عن صلاة، من غفل عن صلاة، هذا من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من هديه عليه الصلاة والسلام صحيح يعني في عدة أخبار: من نام عن صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه في حديث عمران الصين وفي حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة، وهذه حديث الصحيحين إلا حديث هريرة عند مسلم، حديث أندي مخبر الجهني عند أبي داود في أنه عليه الصلاة صلىها بعد الفجر بعد طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه، فهو أتى بالمأمور بذلك بعد ذهاب وقته بعد ذهاب وقته. لكن ليظهر والله أعلم أنه في هذه الحال، في هذه الحال مثل ما تقدم هو وقتها، لكن يأتي بها بعد ذلك، وليظهر أنه من هذا الباب والله أعلم من هذا الباب. لكن المسألة السابقة تتعلق بمن ترك المأمورة جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، لكن هذا قد يرد عليه مسألة أخرى في الحقيقة. يعني سؤال كان يذكر بمسألة أخرى: من ترك المأمور به جهلا، من ترك المأمور به جهلا. يظهر والله أعلم أن هذا الحديث أيضا لا نطلق عمومه في باب الجهل والنسيان، في باب الجهل والنسيان، لأن هناك صور موضوع خلاف. مثل مثلا لو أن إنسان ترك المأمور به من أصله، ترك المأمور به من أصله مثلا لجهل، مثلا مثل لو أن مثل ما وقع في حديث عدي بن حاتم، وكذلك في حديث عدي بن حاتم حين وضع حبلين أو خيطين أسود وأبيض وجعل يأكل حتى بان رضي الله عنه، ولم ينزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر، ولم ينزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه سواد الليل وبياض النهار، وفي لفظ قال: إن سواد كان عرير، ولم يأمره بقراءة تلك الأيام. وكذلك أيضا ما جاء أيضا في أحاديث أخرى في عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر التي كانت لا تصلي وكانت مستحاضة ولم تكن حائضا وظنت أنه يجري مجرى الحيض فلم تصلي، قال: منعتني الصوم والصلاة، فقال: ذاك ليس بالحيض. وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل بعد ذلك كما علمت، ولم يأمرها بقضاء ما مضى عليه الصلاة والسلام. فهذا مع أنه تركه على سبيل الجهل، لكن ولو كانت عالمة، ولو كان عالما، فالواجب عليه هو الإمساك يعني عند طلوع الفجر، وكذلك أيضا عليها الصلاة ولو كانت مستحاضة، لأن الاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة. وكذلك أيضا من هذه المسائل لو أن إنسان أسلم مثلا وكان لا يعلم حكم الصلاة وجهل حكمها ولم يكن صلى مثلا، فإن جماهير العلماء هو يجري على قول جماهير العلماء صحيح، على قول جماهير العلماء يجرون القاعدة في هذا الباب، يقولون يجب عليه قضاء الصوم وكذلك قضاء الصلاة في الصورة المتقدمة في الاستحاضة. كذلك لو أن إنسان مضى عليه مدة طويلة بعد إسلامه ولا يصلي جهلا لا يعلم الصلاة، فإنه يلزمه أن يصلي عند جماهير العلماء. لكن هناك اختيار قوي جيد، يقولون إن من شرط التكليف مع البلوغ المتعلق بالبدن، البلوغ المتعلق ببلوغ حكم الشارع: لأنذركم به وانبلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، رسلا مبشرين ولذلك يكون على حجة بعد الرسل، بلاء فعلون كل القوم الفاسقون. يعني لا بد أن يكون هناك بلاغ، والأدلة جاءت بمسألة البلاغ ووصول الرسالة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الأدلة كلها معلقة بالبلاغ، والشريعة قال: لا تثبت إلا بعد العلم. فهذا مما جاءت الأدلة بأنه مستثنى في هذا الباب، وأن الصواب أنه لا تثبت الأحكام عليه ولا يؤمر بذلك ما لم تبلغه الحجة. فإذا برأت الحجة في هذه الحالة وجب عليه ما يجب على أمثاله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل.
نعم، هذه قاعدة: يقوم البدل مقام المبدل، وهذا في أبواب كثيرة، إلا إذا ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. لا لا يصام ولا يتعذر. قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا تعذر الماء لانقطاعه مثلا عدم وجوده، أو تعذر الماء تعذرا حكميا لكونه مثلا مريض لا يستطيع استعماله، فكان ينتقل إلى البدن. كذلك تعذر القيام بالصلاة صلي قائما، لم تستطع فقاعد، هذا يرجع إلى قاعدة أيضا الاستطاعة المتقدمة، هذا كله يرجع إلى قاعدة الاستطاعة في الشريعة. فهذه القواعد كلها حين تتأملها، إذا تأملت فروع هذا يتبين بالفروع في الحقيقة، هذا يتبين بالفروع التي تذكر على هذه القواعد. فعليك أن تعتني بذكر هذه الفروع بعضها ببعض حتى تعود جميعا ويأتلف شملها وتجتمع ولا يحصل اختلاف ولا نزاع بينها. وهذا يبين يسر هذه الشريعة وسعة هذه الشريعة. وإذا وجدت الأحكام تضطرب وتختلف وتتناقض، وهذا له حكم وهذا له حكم، فاعلم أن الأصل الذي أصل عليه موضع نظر، إما أن تكون القاعدة لا تصح، وإما أن يكون الاستنباط لا يصح، وإما أن يكون الدليل لا يصح. فالشريعة منتظمة كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما جاء في الشريعة فإنه يرجع إلى باب واحد وإلى حكم واحد، لأن حكمتها واحدة، حكمتها وأحكامها ترجع إلى أصل واحد، وهي المصالح الراجحة والمصالح الخالصة في باب الوجود، وفي باب العدم المصالح الفاسد الراجحة والمفاسد الغالبة. ومن هذا الباب البدل، البدل يقوم مقام المبدأ في باب الكفارات مثلا، في باب الكفارات: فكفارة عام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقم من لم يجد صيام ثلاثة أيام. فيخير بين ثلاث خصال في باب الكفارة، إذا يخير في هذا الباب تخمير شهوة، وهذا يأتي أيضا في باب التخيير في قاعد أن ما كان من تخيير المكلف من تخيير الشخص يكون من تخيير الشهوة، إذا كان تخييرا له يكون باب تخيير الشهوة، وإذا كان تصرفا لغيره فهو تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. فله أن يختار عتق الرقبة، يعني عتق الرقبة، أو يطعم أو يكسو، كله مخير. وكذلك أيضا فدية من صيام أو صدقة أو نسك في باب كفارة الأذى. وهناك أشياء تكون على الترتيب وهناك أشياء تكون على التأخير، لكن البدل يقوم مقام المبدل، سواء كان على سبيل هذا، إذا كان على سبيل الترتيب، على سبيل الترتيب فإنه يقوم مقامه، يقوم مقامه على سبيل الترتيب، مثل كفارة القتل قطعا، كفارة الوطء ظهار، كفارة الوطء في رمضان مثلا. هو أيضا كل خصلة تكون مكان الخصلة التي قبلها حين لا يجدها أو حين يعجز عنها، ولهذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر العصر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء الذي انتقل عليه على سبيل الانتقال يؤجر فيه إن شاء الله ما دام نيته خالصة، وإن كان ذاك أعظم أجر فنيته تبلغ به درجة العاملين، وإن لم يعمله لأنه يريد ذلك، يريد الرتبة العليا، لكن لو لم يتيسر ذلك ونية المؤمن خير من عمله. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.
نعم، هذا هو الأصل، يجب تقييد اللفظ بملحقاته، وهذا يجري يعني في باب ما شرطه الشارع أو استثناه، مثل ما تقدم في باب الشروط والعقود، يجب الالتزام بالشروط، يجب الالتزام بالعقود. هذا في الحقيقة أيضا كالبيان والتقييد في باب الشروط والعقود، وكذلك أجرى في شروط الشيء فيما جاء في الشريعة مشروطا بشيء أو مقيدا بشيء أو وصف، ومثل ما جاء في باب البلوغ والتكليف والشروط في هذا الباب إلى غير ذلك، كل هذا يجب التقييد به. كذلك أيضا أو يجب التقييد به، يجب التقييد بما قيد به، أما ما يتعلق بإحكام الشريعة هذا واضح، أما ما يتعلق بما بأمور المكلفين الذين يشترطون هذه الشروط لابد أن تكون هذه الشروط في دائرة، يجب أن يكون في دائرة المباح، يجب أن يكون في دائرة المباح. في هذه الحالة إذا قيل، إذا قيل مثلا باب الوقف، إذا قال هذا المال وقف على بني فلان الفقراء منه، ما كلمة بني فلان عام، لكن لما قال فقراء يكون خاص بهذا الوصف. أو شرط، هذا وقف على بني فلان مثلا على ولد فلان على فلان وفلان إن تفقها إن طلب العلم بهذا الشرط مثلا أو الاستثناء، هذا وقف على ولد فلان إلا فلان وفلان استثناء هذا أو غيرها، مثلا إذا كان وصف مثلا متقدم وصف متأخر هذا وقف على محتاج بني أولاد فلان وأولادهم وأولاد أولاده، يكون هذا الوصف للأولاد وأولاد الأولاد. إذا قال هذا وقف على أولاد فلان أولاد فلان وأولاد أولادهم المحتاج منه، هذا يكون عند كثير من العلم التخييد بالحاجة للأولاد الأولاد. أما الأولاد أولاد الأصول فإنه يكون لعامته، أما أولاد الأولاد يكون للمحتاج منه. وهنالك مسائل موضع خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
نعم، هذه أيضا هذه القواعد أو هذه القاعدة تعود إلى ما تقدم الإشارة إليه في تحصيل المصالح وفي أن يعيش الناس فيما بينهم في أمن وأمان وطمأنينة، وذلك أن المقصود من هذه العقود وهذه الشروط وما يكون بينهم كله لأجل أن يحصلوا ويحققوا عبادة الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود من هذه الأشياء هو تحصيل وتحقيق أمر العبادة، فجاءت هذه الأشياء وهذه الأمور لأجل أن يعيشوا على هذا الوجه فلا يحصل بينهم نزاع ولا خصام، ومثل هذه تشغل عما خلقوا له، شغلوا عن الشيء الذي خلقوا له واشتغلوا بما لم يخلقوا له من هذه الأمور التي هي وسائل، اشتغلوا بالوسيلة والمقصد عن الغاية، والمقصود أن تحقق الغايات والمقاصد وأن تجعل هذه وسائل. ومن هذا الباب الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يجب أن يكون هذا على وجه العدل بينهم، فإذا اشترك مثلا اثنان في بستان مثلا أو في بيت لأحدهم الثلث والآخر الثلثان، فإذا حصل في البيت خراب فالذي عليه الثلث فالذي له الثلث يبذل ثلث النفقة لإصلاحه، والذي له الثلثان عليه ثلثا النفقة الثانية لأنه يملك الثلثين، وهكذا لو كان بستان، وهكذا لو كان مال مثلا موروث بينهم مثلا من أملاك، كل بحسب نصيبه من هذا الباب. ويلزم الممتنع ما دام هذا المال يحتاج إلى إصلاح وتركه يؤدي إلى فساد، يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك، يعني على المال المشترك، الأمور الضرورية بينهم، هذه الدار هذا البستان من الأمور قول الضرورية، هذا يبين لو كان باب التحسين ملزم. لو قال أحد الشركاء: أنا أريد أن نسوي ترميم للبيت، البيت مؤجر مثلا، البستان مؤجر وهو قائم ليس هناك حاجة، لكن يمكن يحتاج إلى تحسين، التحسين ليس بضروري لا يلزم بذلك، يقول له إذا أردت أن تعمل تعمل، إلا إذا كان يعود عليه بالضرر في هذه الحالة فإنه يلزم أن يبدو ذلك، إذا يخشى من سقوط البيت والسماء تلف البستان أو نحو ذلك، فهذا يجري في باب المصارف وكذا. المصارف مثلا إذا كانت يحتاج مثلا إلى ما يتعلق بالكهرباء يتعلق بما أو التعمير مثلا الترميم مثلا، فهم يشتركون في الزيادة والنقص، إذا نقصت أجرته فالنقص على صاحب الثلث بنصيبه بقدر نصيبه، والنقص على صاحب الثلثين بقدر نصيبه، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. إذا كانت مثلا دار بينهم وجهد، فالأصل أن لكل منهم نصفها، أو بستان فالأصل أن لكل منهم نصفها، هذا هو الأصل وهذا هو العدل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث موسى أنه لما اختلف اثنان في عين مال أو شيء ذلك قسمها بينهم نصفين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم، نستأذنكم في التوقف عند هذا القدر وإكمال ما بقي في حلقة الغد إن شاء الله، ونستعرض وإياكم قليلا من أسئلة المشاهدين التي وصلت عبر الواتساب. السؤال الأول: يقول فيه السائل: ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه والفقه؟
أصول الفقه وهي قواعده وقواعد الفقه، هي في الحقيقة قواعد الفقه مأخوذة من الأدلة، قواعد الفقه مأخوذة من أدلة الشرع، من أدلة الشرع، مثل المشقة تجري بالتيسير، مثل اليقين لا يزول بالشك، تقدح لابن الجيل وحديث أبي هريرة. أما القواعد الأصولية فهي ترجع إلى الاستمرار من أدلة، إلى اللغة تؤخذ منه. مثلا يقال العموم لأن العموم في الأدلة مأخوذ من لغة العرب، والقرآن عربي، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي، فلهذا ترجع الأصول إلى اللغة ومعاني اللغة. وقواعد الأصول سابقة على الأدلة، لأن الأدلة بعمومها، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها الإطلاق وفيها التقييد، فيها العموم، فيها الخصوص، إلى غير ذلك من الأدلة. وقواعد الأصول في الغالب أنها مضطردة، منضبطة، لا تكاد تنخرم. القواعد الأصولية لا تكاد تنخرم. أما القواعد الفقهية فإن بعض القواعد قد تكون أغلبية لا كلية، كثير منها أغلبية لا كلية. ومن فروق أيضا أن قواعد الفقهية يستدل بها على المسائل، والقواعد الأصولية لا يستدل بها، إنما هي طريق للاستدلال. فأنت حينما يسألك إنسان عن حكم الركوع في الصلاة، لو قلت له مثلا الأمر الوجوب ما يكفي، هذا يحتاج إلى هذا، إنما الأمر الوجوب هذا واسطة، الأمر الوجوب وجاءت الأدلة بوجوب الركوع ووجوب السجود، لكن قواعد الفقهية يستدل بها، يستدل بها. إنسان جاءك وقال أنا على وضوء توضيت وشككت الآن أني أحدثت، هل أعد الوضوء؟ تقول لا، اليقين لا يزول بالشك، سألت بالقاعدة، فالقاعدة دليل في هذه المسألة وهي مجمع عليها. كذلك تقول لها مشقة تجب تيسير في بعض المسائل، إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها العلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتدرج طالب العلم في دراسة علم أصول الفقه؟
أصول الفقه كغيره من العلوم، كغيره من العلوم، لا بد أن يعتني طالب العلم بالعلوم كلها المتعلقة بالشريعة، من ذلك أصول الفقه. أصول الفقه، وأحسن ما يكون في هذا الباب هو أن يكون الإنسان كتاب أو متن مختصر يدرسه على أحد أهل العلم إن تيسر ذلك، أو يسمع الشروح، تيسرت ولله الحمد هذه الشروح، يسمع شرحه مرارا، فهذا مما يرسخ فهم هذه القواعد. مع أن كثير من أهل العلم الله عليهم في باب أصول الفقه يأخذونها من خلال دراسة الفقه. كثير من أهل العلم يأخذ أصول الفقه من دراسة، لأن الذين يقررون الفقه بقواعد الأصول وقواعد الفقه. كثير من طلاب العلم الذين درسوا على بعض العلم محققين مشايخ الذين يعتنون بالدليل، تجد يتخرج مثلا حين يقرأ مثلا كتاب زاد المستقنع مثلا، يقرأه على أهل العلم في هذا الباب الذين تحققوا بالأدلة واستعانوا بالنصوص التي هي أصل في هذا الباب، وكان اتباع السنة هو القصد من البحث، تجده طالب العلم الذي يستمع هذه الدروس من خلالها يعرف الأصول، لأنه يقرر في هذا الشرح قواعد الأصول في هذا الباب، ويذكر كثير من قواعد الفقه. لكن كونه يأخذ كتابا مختصرا في هذا الباب هذا حسن، والحمد لله هنالك هناك دروس ومحاضرات مسجلة يمكن الرجوع إليها للاستعانة على دراسة أصول الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة وهل ذلك عبادة أو معاملة؟
الأصل في هذا الباب في باب العبادات في باب العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الشارع، والإنسان في هذه الباب عليه أن يتقيد بالأدلة الواردة في هذا الباب، عليه يتقيد بالأدلة الواردة في هذا الباب في هذا الباب ما يتعلق إذا كان مثلا مقصودا مثلا بذلك يحيي هذا الشيء ونحو ذلك، نقول هذا الباب لم يأتي فيه دليل يدل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر أصلا في لم يهاجر في شهر محرم، ولم إنما حسبت السنة هذا في عهد عمر رضي الله عنه جعل شهر الله المحرم، له قصة في هذا الباب تراجع في ترجمة عمر أو في قصة بداية هذه في بداية السنة الهجرية. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم من لم يوفي بالنذر؟
يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر يطيع الله فليطعه. قال سبحانه: يوفون بالنذر، يوفون في الواجب الوفاء بالنذر، النذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، إذا كان طاعة وجب الوفاء به. هناك شروط لأن السؤال مجمل ما بين، إذا كان يسأل عن نفس النذر فالنذر يجب الوفاء به ما دام طاعة، ولا يكون طاعة إلا إذا خلى عن الأمر المحرم أو أن يكون على وجه أو محرم مثلا. وهناك حكم تعلق مع إذا لم يستطع ونذر النذر هذا لا يطيقه، هناك تفصيل كثير في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لقد وجدت مبلغا في شنطتي وفيها 52 دينارا ولم أدري من صاحبها، فقد كان أهلي يودع لدي الأمانات.
وش يقول عنه لقد وجدت؟
يقول: لقد وجدت مبلغ في شنطتي وفيها 52 دينار ولم أدري من صاحبها، فقد كان أهلي يودع لدي الأمانات. وجد مبلغ ولا يدري من صاحبه في شنطته.
ماذا الله عليه أن يرجع له يسأل أهله، يقول أهلي يودعوا لدي الأمانات، يتصل بأهله ويسألهم عن هذا المبلغ، لأن ما دام أنه يقول أن أهله يودي يجعلون عنده الأمانات فقد يكونون مثلا هو اعتاد مثلا أن أهله إذا جاءهم أمانة يجعلونها عنده، يتصل بأهله ويسألهم عن هذه الأمانة، يمكن وضعوا الأمانة في الشنطة هذه، وإذا كان أهله قريبين منه أمر سهل، وإن لم يكونوا قريبين فيتواصل معهم ويسأل، يعني ربما وضعوها ونسوها أو لم يعلموا، إذا كان بعيد لم يعلموا سفري فيسأل عنه، فإن لم يعطوا خبر عن ذلك وجهل صاحبها تماما ولم يعلم بذلك، معنى هذا يبعد، يعني يبعد ما دام أنه مال وضع في شنطته ويجهل صاحبه، لابد القرائن تبين هذا المال، هل جاءته مثلا من أهله، هل أتى من أهله مثلا من شخص آخر، هل هم أمانة، هل أهله مثلا أعطوا هذا المبلغ لأجل ينتفع به، لابد هو يقول أهلي ولم يذكر عن أهله شيئا، هذا نوع تقصير، لابد من يبحث في الأمر ويستبرئ الأمر في هذا الباب. لكن لو هرغ أنه مثل ما تقدم معنا في القاعدة السابقة، إذا تعذر الشيك جهل صاحبه جعل كالمعدوم، أفرض أن جهل صاحبه جعل كالمعدوم، في هذه الحال له أن يحفظه إذا لم يترتب على ذلك ضرر، أن يبقيه مثلا في حسابه مثلا ويكتب وصية بهذا الشيء يبين أن هذا المال ليس ماله وأن هذا هو القدر، حتى لو فرض أنه توفي مثلا أنه لا يورث عنه، ويبين صفته حاله نحو ذلك، وأنه لشخص فإن جاء بين هذا المال وذكر ما يبين أنه يملكه وصاحبه فيعطى إياه، وإن أحب أن يتصدق به أن يأكله وينتفع به مثلا ثم هو يضمنه لصاحبه، مع بيان هذا الشيء وتقييده حتى لا يضيع هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقال في باب اللقطة: شأنك بها، شأنك بها. قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء، يعني بعد السنة، بعد سنة من تعريفها. ومن ذلك أيضا لو كان المال الذي وجده مثلا في مكان لا يمكن تعريفه، مثلا لا يمكن يعني وجده مثلا في طريق ملقى أو نحو ذلك، طريق ملقى ليس هناك علامة تدل على صاحبه أو تعرف به. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين المقصد والغاية؟
المقصد والغاية، يعني المقصد والغاية والله أنا أعرف، أنا لا أعرف فرق بينهما، لا يحضرني الآن فرق بينهما، لكن المقاصد اشتهرت في باب الشريعة عند العلماء والشريعة، في مقاصد الشريعة. وكذلك أيضا غاية هي غاية قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا يعبدون. وهذا هو المقصود، هو عبادة الله سبحانه وتعالى، تحقيق عبادته سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله سبحانه. هذا هو الأصل، المقصد والغاية هو هذا الشيء، لكن الفرق بين الوسيلة والمقصد والغاية. أما هل هناك فروق خاصة؟ الله أعلم، ما عندي خبر.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السؤال: هل يجب على المسلم أن يتعلم القواعد الفقهية وأصول الفقه أم يكتفي بدراسة الفقه؟
لا يمكن يدرس الفقه إلا بتعلمه. لو قال درست الفقه نقول يكون درست الفقه، فأنت عرفت القواعد وعرفت قواعد الأصول قواعد الفقه، لأن العلماء وخاصة في باب المطولات يذكرون في كلامهم نص صريحا وأحيانا إيماء وأحيانا إشارة وأحيانا يذكرون المأخذ، يذكرون القواعد، يذكرون الأصول، يذكرون المآخذ. وهذا عند التأمل يظهر في كتب الفقه التي تعتني بالدليل، في كتاب مغني للإمام المقدسي رحمه الله محمد عبد الله بن أحمد رحمه الله، وكذلك لابن أخيه ابن أبي عمر، ابن أخي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، كتابان عظيمان فيها ذكر المقاصد وذكر المآخذ في هذا الباب، فهي مسائل يعني فيها كتب عظيمة إذا حصلت فإنه يحصل فيها الخير والهدى والصلاة. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسلام، والله أعلم وصلى الله وسلم بنبينا محمد. نحن أذن عندنا المهر، جزاكم الله خير.
شكر الله لكم شيخنا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم، وشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، ونلقاكم غدا إن شاء الله لاستكمال ما تبقى من هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.